الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالمقاصد التي يراد حفظها بالشرائع لا تعدو ثلاثة أنواع: المقاصد الضرورية، وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية أو الدنيوية، بحيث لو فقدت اختلت الحياة في الدنيا وفات النعيم وحل العقاب في الآخرة، وتنحصر في المحافظة على خمسة أمور: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وكل شريعة لإصلاح الخلق لا تهمل المحافظة على هذه الضروريات بحال، وتتجه التكاليف في المحافظة على هذه الضروريات وجهتين: الأولى إقامة هذه الضروريات بتحقيق أركانها وتثبيت قواعدها، والثانية درء الخلل الواقع أو المتوقع فيها. فأصول العبادات من الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك شرعت لإقامة الدين، والعادات من تناول المأكل والمشرب والملبس والمسكن شرعت لإقامة النفس والعقل، والسعي في طلب الرزق والمعاملات بين الناس سواء كانت متعلقة بالأبضاع أم بالأعيان أم بالمنافع شرعت لإقامة النسل والمال ولإقامة النفس والعقل بواسطة العادات. والعقوبات شرعت لدرء الخلل الواقع أو المتوقع في جميع ذلك، فشرع الجهاد وعقوبة الردة وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته لدرء الضرر عن الدين، وشرع القصاص والديات لدرء الضرر عن النفس، وشرع حد الشرب لدرء الضرر عن العقل، وشرع حد الزنا لدفع الضرر عن النسل، وشرع تضمين قيم الأموال وقطع اليد لدرء الضرر عن المال، وهكذا. فهذا بعض ما يتعلق بالضروريات، وتليها الحاجيات ثم التحسينيات. والمال هو كل ما يتموله ويملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان، وكانت أموال العرب أنعامهم. وقيل سمي المال مالا لأنه مال بالناس عن طاعة الله جل وعلا، فبالمال يستغني الإنسان عن الآخرين، وبه يصلح أمر الدنيا والدين. ولهذا كان من جملة ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر. بل في أذكار الصباح والمساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله تعالى من الكفر كما يعوذ به من الفقر، وقرن في الاستعاذة بين الكفر والفقر، يدعو بذلك حين يصبح ثلاثاً وثلاثاً حين يمسي، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا وزهرتها، بهذا نطق القرآن المجيد، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال الكثير الوفير والبنون الكثيرون زينة هذه الدنيا الفانية، والأقوال والأعمال الصالحات المرضيات لله عز وجل ذات الآثار الباقيات المسعدات لفاعلها هي خير عند ربك ثوابا من كل ما في الدنيا مما هو زينة له، وهي خير أملا. قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والمال نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، فهو عصب الحياة وركيزة تحقيق العيش الكريم والرقي إلى مدارج التقدم، كما أنه من وسائل تحقيق بعض العبادات كالزكاة والحج، حيث يقول ربنا جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والمال وسيلة لا غاية، إذا استخدم في الصلاح كان نعمة، وإذا استخدم في الفساد كان نقمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. وقد جعل الله المال لمعاش العباد ولصلاح دينهم، فقال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لمعاشكم وصلاح دينكم. وقد سمى الله تبارك وتعالى المال خيرًا في غير موضعٍ من كتابه المجيد، كقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية. ولقد جعل الله تعالى المال فتنةً للناس واختبارًا، فقال جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره للمؤمنين: واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي خولكموها الله عز وجل، وأولادكم التي وهبها الله لكم اختبار وبلاء، أعطاكموها ليختبركم بها ويبتليكم لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله فيها والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها. وقال الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما أموالكم وأولادكم إلا بلاء وابتلاء واختبار وشغل عن الآخرة، فلا تباشروا المعاصي بسبب أولادكم، ولا تؤثروهم على طاعة الله ربكم، والله عنده ثواب عظيم في الجنة لمن آثر طاعته سبحانه على طاعة غيره، بل إن المال من أشد أنواع الفتن وأعظمها وأخطرها، خصوصاً على هذه الأمة الخاتمة. ففي الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. والحديث حديث صحيح، أي اللهو به، لأن المال يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. والله جل وعلا يبتلي الغني بغناه والفقير بفقره، يبتلي ذاك بشكره وذا بصبره. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يختبر الله تعالى بالحسنة كما يختبر الله تبارك وتعالى بالسيئة لعلهم يرجعون، من محادة أمر الله تبارك وتعالى ومجانبة أمره. وقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونختبركم بالمصائب والمؤلمات الدنيوية والنعم والأمور الصارة الدنيوية، لنمتحن إراداتكم في هذه الحياة الدنيا. فمن اجتاز الابتلاء بنجاح كانت المصائب والمؤلمات الدنيوية سبب خير كبير له في الآخرة. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه المجيد أن الأموال قد شغلت المنافقين، فقال سبحانه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وأخبر سبحانه أن المال ألهى الكثيرين، فقال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول تعالى موبقاً عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته والإنابة إليه، وتقديم محبته على كل المحاب: ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. ولم يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه المكاثرة. يكاثر كل الآخر، وليس المقصود بذلك وجه الله. المال في الأصل مال الله، كما قال الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، إنما هو وديعة عند العبد ولا بد يوما أن يردها. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. قال النووي: أو أعطى فاقتنى، معناه ادخره لآخرته، أي ادخر ثوابه. يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم في الصحيح. ولأهمية المال كان حفظه من مقاصد الشريعة الإسلامية، فيجب صونه وحمايته من كل صور الاعتداء عليه أو تضييعه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا أيها الأولياء ناقص العقل والتدبير من الرجال والنساء والصبيان، لا تؤتوهم أيها الأولياء أموالهم التي تحت أيديكم، التي جعلها الله سبباً للقيام بمعايشكم وصلاح أموركم، خشية إساءة التصرف فيها وإتلافها فيما لا خير فيه ولا مصلحة من ورائه، لأن صيانة أموال الأفراد صيانة للثروة الاجتماعية، وليكن من عقلائكم أولياء عليهم يقومون بشؤونهم ويستثمرون أموالهم بأي طريق مشروع. ومن أعظم سبل الحفاظ على المال مجانبة الإسراف، قال الله جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تجاوزوا الحد بإنفاق المال وأكل الطعام ونحو ذلك، إنه سبحانه لا يحب المسرفين المتجاوزين الحد في كل شيء، لأن الإسراف يوصل إلى الوقوع في المضار والمهالك أو الظلم والتحريف في الدين. وقال جل وعلا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وذكر الله تعالى من صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن الإسراف وتضييع المال. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وقد بوب البخاري في الصحيح رحمه الله وكذلك في الأدب المفرد فقال: باب الصرف في المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. والسرف في المال هو تجاوز الحد بأن يصرفه في غير محله أو أن يزيد في الإنفاق على قدره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يكره لكم، وذكر إضاعة المال وصرفه في غير وجوهه الشرعية أو تعريضه للتلف أو تعطيله أو ترك القيام عليه أو إعطاء الدين دون إشهاد لغير الموثوق به. وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يحب المفسدين، ولأنه إذا أضاعه تعرض لما في أيدي الناس، ولأن في حفظه ماله مصلحة دنياه ومصلحة دينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الحديث في الصحيحين. لما كان المانع من السخاوة الحرص على الغنى والخوف من الفقر، فإذا علم أن الغنى يكون بغنى النفس لا بكثرة العرض، والفقر إنما هو فقر النفس، فحينئذ تجود النفس وتسخو بالمال والعطاء. والعرض هو متاع الدنيا، وغنى النفس عدم إشراف القلب وتطلعه إلى ما في أيدي الناس. فالغنى الحقيقي المحمود هو غنى النفس، وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة. إن غنى النفس يحصل بغنى القلب، بألا يفتقر العبد إلا إلى ربه في جميع أموره، ويرضى بقضاء الله ويشكره على نعمائه، ويفزع إليه في كشف ضرائه، ويسلم أمره كله ظاهراً وباطناً لسيده ومولاه. وعند الترمذي وغيره بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل همه الآخرة جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه. وصاحب المال الكثير ليس غنياً لذاته، بل بحسب تصرفه فيه، فإن كان في نفسه غنياً لم يتوقف في إنفاقه في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات، وإن كان في نفسه فقيراً أمسك المال وامتنع من بذله فيما أمر به خشيةً من نفاده، فهو في الحقيقة فقيرٌ صورةً ومعنى. وإن كان المال تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل ربما كان وبالاً عليه. عن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان وصححه الألباني وغيره. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخشى على هذه الأمة من الفقر، بل خشي عليهم من بسط الدنيا والغنى وما يخرج الله لهم من زهرة الحياة الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله، أي نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أو غير ذلك، بالرفع والنصب رواية: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك. الحديث وهو عند مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. أراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها، وببركات الأرض نماءها وما يخرج من نباتها. إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. لقد أنكر الله جل وعلا على أقوام توهموا أن بسط الدنيا وسعة الرزق دليل على إكرام الله لهم، وأن الابتلاء بالفقر دليل على هوان المرء على ربه. فقال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي لم أبتله بالغنى لكرامته، ولم أبتله بالفقر لهوانه، إنما يكرم المرء ما أتى به من الطاعة، فيكرم المرء بطاعته ويهان بمعصيته. وقال الله جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا؟ كلا، ليس الأمر كما يزعمون في قولهم: وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أخطأوا وخاب رجاؤهم، بل إنما نفعل ذلك بهم استدراجاً وإنظاراً وإملاءً لهم. لذلك قال جل وعلا: بل لا يشعرون. وقال الله جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نسأل الله رب العالمين أن يجعل الدنيا في أيدينا وألا يجعلها في قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فلقد أخبرنا الله جل وعلا أنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين. قال الله جل وعلا: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اختلف أهل التأويل في معنى الإفساد الذي أضافه الله جل وعلا إلى هذا المنافق الذي تولى وسعى في الأرض ليفسد فيها، فقال بعضهم: تأويله ما قلنا فيه من قطعه الطريق وإخافته السبيل. وقال بعضهم: بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء المسلمين. وقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض، فلم يخصص الله وصفه ببعض معاني الإفساد دون بعض. وقال القرطبي في قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، قال العباس بن الفضيل: الفساد هو الخراب. وقال سعيد بن المسيب: قطع الدراهم من الفساد في الأرض. قال القرطبي: قلت: والآية بعمومها تضم كل فساد في أرض أو مال أو دين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفساد أي لا يحبه من أهل الصلاح أو لا يحبه دينا، ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمر به. والفساد في قوله تعالى: الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، معناه أخذ المال ظلما بغير حق. أما قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، فالفساد هنا الجدب في البر والقحط في البحر. وقال الراغب: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج عليه أو كثيراً، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. وقال ابن الجوزي: الفساد تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح، وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها، ويقال فيه إذا بطل وزال. ومن الفساد في الأرض ما أشارت إليه الآية الكريمة: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويكون هذا الفساد بقطع الطريق وإخافتها، وقيل بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين، وقد يدخل في هذا ارتكاب جميع المعاصي. وقال الكفوي: الإفساد هو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعاً به. والإفساد في الحقيقة إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. وفي حكم الفساد والإفساد في الأرض قال ابن حجر الهيتمي بعد أن ذكر الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: كما ذكر الله تعالى تقليض الإسم في قتل النفس بغير حق، والإفساد في الأرض أتبعه ببيان نوع من أنواع الفساد في الأرد، وذلك أن عد هذا الفساد كبيرة هو ما صرح به جمع، وصرح بعضهم أنه بمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل ترتكب الكبيرة. فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل أو فعل كبائر؟ والفساد أعم من الظلم، لأن الظلم النقص، فإن من سرق مال الغير مثلاً فقد نقص حق الغير. وأما الفساد فيقع على هذا وعلى غيره كالابتداع واللهو واللعب. ولقيمة المال عند الإنسان وأهميته البالغة صار حفظه من الضروريات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع الإلهية. والمال الحرام بكل صوره عواقبه وخيمة، فإن أكل أموال الناس بالباطل محرم في كل زمان ومكان. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي ولا يأكل بعضكم مال بعض دون وجه من الحق، كاليمين الكاذبة والغصب والسرقة والغش والتغرير والربا ونحو ذلك. فلا يستحل أحدكم مال أخيه إلا لوجه من الوجوه التي شرعها الله، كالميراث والهبة والعقد الصحيح المبيح للملك. ولا ينازع أحدكم أخاه في المال وهو مبطل ويرفع إلى الحاكم أو القاضي ليحكم له وينتزع من أخيه ماله بشهادة باطلة أو بينة كاذبة أو رشوة خبيثة، وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم، فإن أكل أموال الناس بالباطل محرم في كل زمان ومكان. فليمتثل كل عبد أمر الله باجتناب أكل الأموال بالباطل، فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات. وقد حرم الله جل وعلا الربا وهو من أكبر أبواب السحت، وحذر من سوء عاقبته. قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الله السرقة ورتب عليها العقاب الشديد، فقال جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وحرم الله جل وعلا أكل أموال اليتامى وهو من أكبر أبواب السحت أيضا، ورتب على أكله بغير حق العذاب الأليم، فقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن أكل الحرام يثمر ثمرا خبيثا مرا، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله حرم على الجنة كل لحم نبت من سحت. وفي رواية: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وعند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وفي الصحيحين في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وعند مسلم من رواية أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ فأخذه بيمين كاذبة فاجرة واستحله: ولو كان شيئا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولو قضيبا من أراك، وهو عود السواك، لو أخذه بيمين فاجرة كاذبة حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. وقد حكمت الشريعة بقطع يد السارق في ربع دينار يسرقه. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار، وأخذ المال من طريق السرقة معرض للعنة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه. ما أحوجنا عباد الله إلى الحفاظ على المال العام، والحذر من الاعتداء عليه وكسبه بطريق غير مشروع. فالمال من أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وتلاحظ أن السؤال عن المال ليس سؤالاً واحداً، بل هما سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإذا كان هذا في المال بصفة عامة، فإن حرمة المال العام أشد لكثرة الذمم المتعلقة بالمال العام، سواء كان الاعتداء على المال العام بالسرقة أم بالاختلاس أم بالرشوة أم بالإتلاف. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فعلينا أن نتقي الله تعالى في أمتنا وفي أرضنا المسلمة التي أقامنا الله رب العالمين عليها، ندافع عنها إلى آخر قطرة من دمائنا. فنحن ندافع عن إسلامنا، ندافع عن ديننا، ندافع عن وجودنا إلى آخر قطرة من دمائنا وإلى آخر ما في عروقنا من الدماء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.